الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره والتابعين ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، ونسألك أن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم العرض عليك والحساب، وأن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. نحمد الله عز وجل الذي جمع بيننا على شاشتكم المباركة الطاهرة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وأسأل الله مخلصا أن ينفع أبناء وبنات المسلمين بكل ما يقدم على شاشتها النقية. أبنائي وإخوتي وأخواتي، هل تذكرون موضوع لقائنا في الأسبوع الماضي؟ لعلكم تذكرون أننا كنا نتحدث عن واحدة من أهم مزايا وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف، كنا نتحدث عن بر الوالدين وكيف أن الإسلام امتاز بهذه المزية على غيره وأعطاها أولوية لم تعطها أو لم تعطى هذه الأولوية لخلق كهذا الخلق في من سبقنا، بحيث أرى أننا من فضل الله، من كرم الله، أرى أننا تميزنا بها، وتميز القرآن وتميزت السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام بهذه الأخلاق الكريمة كخلق بر الوالدين. ولعلكم تذكرون أيضا أننا وعدناكم بحلقة ثانية، فإن المقام عظيم ويحتاج إلى عدة حلقات إذا أردنا أن نوفي المقام حقه، وها أنا ذا في هذه الليلة سائلا ربي من فضله وكرمه أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد لنحاول جاهدين أن نستكمل ما انقطع من حديثنا في هذا الموضوع المهم والذي تزداد أهميته عاما بعد عام، وسنقول لماذا تزداد تلك الأهمية عاما بعد عام بعد قليل. فبداية قلنا بأن الإسلام تستطيعون يا أبناءه الكرام أن تعرفوه بأنه دين بر الوالدين. نعم، قلها وأنت مطمئن، فوالله ما نال الوالدان هذه الدرجة الرفيعة عند من سبقنا بمثل هذا المستوى في قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر كذلك عندما أنهينا اللقاء معكم في الأسبوع الماضي أننا كنا نتريض في رياض السنة المباركة لنرى كيف أعطى الحبيب المصطفى للوالدين منزلة لا تنبغي لغيرهما، ولا أدل على ذلك لنستكمل ما انقطع من ذلك الرجل اليمني الذي هاجر من اليمن. أعز الله اليمن، أعز الله اليمن، وكتب لها الاستقرار، وكتب لها الازدهار، وكتب لها الوحدة. اللهم آمين. اللهم وثق عرى المودة والمحبة بين أبنائها، واجعلهم على قلب رجل واحد، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعد إليها رخاءها وازدهارها ووحدتها، وكذلك لكل المسلمين في ربوع الوطن العربي وغير العربي. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيد مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أبو الفتوح عقل، أسأل الله أن يطيل في عمرك وأن يديم عليك الصحة والعافية.
اللهم آمين يا رب، ولك بمثل.
فضيلة الشيخ، كنت أريد أن أسأل سؤالا.
تفضل.
هل هناك حديث ورد في السنة النبوية أن من يصلي صلاة العصر فقد حبط عمله؟ وطمئنونا على صحة شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان، وأشكركم وأشكر كل العاملين في قناة الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، عن الجزئية الأولى المتعلقة بحديث يخبر أن من لم يصلي صلاة العصر فقد حبط عمله، نص الحديث بالضبط يا بني لا يحضرني الآن، لكن إن شاء الله سيكون في مقدمة اهتماماتي في الحلقة القادمة بإذن الله، لنوثقه ولنقول فيه ما ينبغي أن يقال. لكن بداية، كل من يتعمد أن يمتنع عن أداء إحدى الصلوات وهو عامد إلى ذلك أو متكاسل في ذلك، لا أستبعد أبدا أن يحبط الله عمله. لكن قراءة دقيقة لهذا الحديث لا أستطيع الآن أن أقدمها، حتى مدى الصحة لهذا الحديث أرجئه واسمح لي بذلك إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. أما ما يتعلق بصحة شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد حسان، فمعلوماتي إن شاء الله التي يعني استمددتها من أشقائه أن الرجل بخير. وكنت منذ فترة بسيطة من الأيام على اتصال به عن طريق الهاتف، فعلمت أنه بخير وأن الصحة والحمد لله قد وصلت إلى مستوى يبشر بخير إن شاء الله. ولعلكم تابعتم الشيخ الفاضل منذ أسبوعين وثلاثة أسابيع وهو يحاور الدكتور محمد خالد في قضايا متعلقة بالساحة وما يجري عليها الآن، وقد كان الشيخ والحمد لله طيبا وممتعا وأدى أداء أسعد المحبين له. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيده صحة وعافية، وأن يمكن له وألا يحرمه من المسلمين والمسلمات، ليجالسهم وليحدثهم بما أفاء الله عليه. اللهم آمين. وأشكر لولدنا اهتمامه وأراد أن يطمئن على الشيخ، فجزاه الله خيرا. ونعود إلى ما كنا نتحدث فيه منذ قليل، وكان عن شاب يمني جاء إلى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال: أفي اليمن أبواك؟ يعني هل تركت والدين لك في اليمن؟ قال نعم. قال هل استأذنتهما؟ يعني أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فإن أذن وإلا فبرهما فبرهما. وعندما صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندما يقدم ذلك الرجل البر لوالديه فإنه كالمجاهد في سبيل الله. فانظروا إلى منزلة الوالدين، حتى والواحد منا يريد أن يخرج إلى الجهاد عليه أن يستأذن منهما. ونستفيد من ذلك أيها الأكارم، مهما تقدم العمر بالواحد منا، ما دام الوالدان على قيد الحياة فلا بد أن نستأذنهما قبل الخروج، وأن نطمئن على من يرعاهما حتى نعود إليهما. أمر مهم جدا، لا بد وأن نطمئن على راع يقدم لهما ما يحتاجان إليه حتى نعود إلى شرف لقائهما والعيش بينهما إن شاء الله. وهذا أيضا ما جاء على لسان معاوية ابن جاهمة يروي عن أبيه جاهمة أنه جاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام يستشيره أيضا في الجهاد، فقال ألك أم؟ قال نعم. قال فالزم رجلها، الزم رجلها فإن الجنة تحت قدمها، أو كما قال فإن الجنة عند رجلها. رواه الإمام النسائي، إن الجنة عند رجلها. وقد أسمعناكم في اللقاء الماضي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصعد منبره ويدعو على رجل بعينه رغم أنفه. فلما سئل من يا رسول الله، قال الذي أدرك والديه أو واحدا منهما ولم يدخل به الجنة. وهو هنا يقول إلزم رجلها فإن الجنة عند رجلها، عند رجلها. أرأيتم كيف أنزل الإسلام الأمة تلك المنزلة؟ وحديث آخر مشهور جدا أراكم تحفظونه، ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله من أحق الناس بحسن صحابتي، من أولى الناس أن أصحبه بالمعاشرة الطيبة، من أولى الناس بحسن معاملتي؟ كانت إجابة الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. أوصى بالوالدة ثلاث مرات ثم عقب في الرابعة بالوالد. وأمنا كما تعلمون عانت في حملها، وعانت في الولادة، وعانت في التربية. وأقول بشكل شخصي ولعلكم تتفقون معي، كيف كان أبناؤنا في مرحلة الرضاعة والطفولة، وكيف عانت الأم معهم. وربما خرج الواحد منا من غرفته إلى غرفة أخرى لينام فيها بعيدا عن آلام الأطفال وسهر الأطفال ومعاناة الأطفال ومعاناة أم الأطفال كذلك. فسبحان من منحها ذلك الصبر وأعطاها قوة التحمل لتكون أهلا لهذه المهمة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجازي كل أم عما قدمت لأبنائها. ومن قطوف السنة المباركة كذلك نقدم للأحبة الأكارم أن بر الأم وبر الوالدين بوجه عام يغفر الذنوب والمعاصي، يغفر الذنوب والمعاصي. فإن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: أذنبت ذنبا يا رسول الله، فدلني على عمل يغفر به ذلك الذنب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر خالتك. الخالة والدة، رحم الله خالتي وخالاتكم، ورحم الله عز وجل من سبقنا إلى دار الآخرة من المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. لما قال أو أخبر بأن أمه قد ماتت سأله: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر خالتك. هذا إجابة على ماذا؟ إجابة عن سؤال طرحه الرجل وقد أذنب ذنبا وطلب من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى عمل يكفر به ذلك الذنب، فأرشده إلى بر الأم. فلما علم بأنها ماتت حوله إلى خالته ليبرها، وفي ذلك مغفرة لذنبه إن شاء الله. فإذا ما انتقلنا إلى التابعين عليهم رحمة الله، وهم ذو منزلة عظيمة عندنا معاشر المسلمين، لأنهم تلقوا علمهم وتربيتهم على أيدي المتأخرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا علومهم من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم. خذوا على سبيل المثال لذلك محمد ابن سيرين عليه رحمة الله، قالوا عن هذا الرجل أمورا عجيبة، منها أنه كان إذا تحدث إلى أمه يتحدث حديث المتضرعين، يقف أمامها في أدب جم ولا يحد النظر في وجهها، بل إنه يرتجف وهو يقف أمامها إعظاما وتقديرا واحتراما وإجلالا لأمه. ويروى أن رجلا دخل فوجد محمد بن سيرين، محمد بن سيرين وجده على حالة كأنه يعاني شيئا من المرض، فسأل الجالسين من حوله: أيشكو شيئا؟ قالوا: لا لا، ولكنه يكون هكذا إذا خرج من عند أمه وإذا تحدث إليها، ما زالت الحالة النفسية تسيطر عليه، حالة التقدير والخشية والإجلال والاحترام لمنزلة الأم. أما طلق ابن حبيب فهذا أيضا يروى عنه العجب، لدرجة أنه كان لا يمشي بقدميه في الدور العلوي، يعني هي تقيم في الدور الأرضي، فإذا صعد إلى الدور الثاني لا يمشي بقدميه على سطح هي تجلس تحته، يعني يتحاشى تماما أن يدوس بقدميه على مكان من المحتمل أن يكون فوقها مباشرة. ثم تعالوا إلى الفضل ابن يحيى، قدر لهما أن يسجنا. مين؟ الفضل وأبوه. وكان البرد قائما في ذلك الوقت، لم يسمح لهما السجان أن يحضر حطبا لتدفئة الماء، منعهما في هذه الليلة من ذلك. فماذا يفعل الفضل ابن يحيى رحمهما رب العالمين عز وجل؟ أتى بإناء وقربه من المصباح وظل يحمل الإناء إلى مطلع الفجر، حتى إذا استيقظ أبوه وأراد أن يؤدي صلاة الفجر وجد الماء دافئا. ما هذا؟ أين نحن الآن؟ أين نحن الآن من هذه الأخلاق العالية؟ ولذلك لا نعجب أبدا عندما نرى أو نقرأ عن سيدنا موسى عليه السلام أنه رأى رجلا تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، فعجب لذلك وغبط الرجل وسأل ربه عن اسم هذا الرجل، فقال لا أخبرك باسمه ولكن أخبرك بثلاث خصال، يعني ثلاث خصال تميز بها ذلك الرجل ونال بها تلك الدرجة حتى جلس تحت عرش الرحمن عز وجل. ما الخصال الثلاث التي تميز بها ذلك الرجل؟ قال ربنا يجيب كليمه موسى عليه السلام، لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ده رقم واحد، الرجل لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. الثانية، كان بارا بأبويه. الثالثة، كان لا يمشي بالنميمة بين الناس. فهنيئا له، استحق أن يكون في تلك المنزلة الرفيعة. طيب، وإليكم من هذه الأخبار النبوية المباركة ما يحفز الهمة عندكم وعند آبائكم وعند أبنائكم. نام صلى الله عليه وسلم فيما راوته عائشة رضي الله عنها، نام ذات ليلة فرأى رجلا يرتل القرآن الكريم، قال من؟ هذا في المنام. قال من؟ قالوا حارثة ابن النعمان الذي يرتل القرآن في الجنة، وقد رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثة ابن النعمان، وكان بارا بوالدته، يعني كان معروفا بأنه من البررة بأمهاتهم. فكان تعقيب الحبيب عليه صلوات الله وسلامه كذاك البر كذاك البر، يعني هكذا يكون البر وهكذا تكون عاقبة البر. وجاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام أيضا، ونحن نتحدث عن الأجر العظيم الذي ينتظر هؤلاء البررة جاء الرجل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إني أشتهي الجهاد، إني أشتهي الجهاد لكني لا أستطيعه. رجل يريد أن يجاهد ولكن لسبب ما لا يستطيع حمل السلاح والانضمام إلى المجاهدين، فبماذا نصحه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ قال هل بقي من أبويك أحد؟ قال أمي. قال فقابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. الله، الله أكبر. إذا أنت أحسنت إليها وأحسنت عشرتها وتواضعت لها وأسمعتها ما يسرها ولم تغلظ لها في العبارة، انظروا، فقابل الله في برها، أحسن معاشرتها لله، فإن أنت فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد إن شاء الله. أقول ذلك لأبنائنا وبناتنا. يا أبنائي ويا بناتي، أبي وأمي أولى الناس بحسن الصحبة، أولى الناس بالمعاشرة الكريمة، أولى الناس بالكلمة الطيبة، أولى الناس أن أعفو عنهما إذا وقع منهما شيء أغضبني في موقف ما من مواقف الانفعال، أفترض بأن أبي وجه إلي عبارة لم ترق لي وأغضبتني، أقول لك بأمانة أولى الناس أن تعفو عنه أبوك وأمك. وأنت يا سيدي تبذل هذا العفو للغرباء خارج المنزل وتسمع الغرباء من الكلام الجميل ربما ما حرمت منه أبويك، أقولها لك ناصحا أمينا، لو حدث منهما شيء أغضبك فبادر، رحمك الله، بادر بالعفو عنهما حتى تحصل على عفو الله عنك. اصفح عنهما لوجه الله، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سنعود إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله، فتابعونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. والآن نريد أن نستكمل درسنا في عنصر مهم من عناصر درس هذه الليلة. تحدثنا عن الأهمية والمنزلة لبر الوالدين، وكيف اهتم القرآن العظيم والحديث النبوي الكريم ببر الوالدين، وكيف وعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم الأجر والمثوبة لمن أحسن صحبة والديه. والآن نريد أن نقدم إنذارا شديد اللهجة لمن للعاق لوالديه. بعد أن أوضحنا جيدا ماذا ينتظر البررة من الأجر والثواب، نريد حتى تتكامل الصورة أن نحذر من عقوق الوالدين. وفي هذا المقام يكفي أن نذكر من الحديث النبوي المبارك ما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. تصور، ثلاثة لن يفوزوا بأعظم جائزة ينتظرها أهل الجنة يوم القيامة، ألا وهي شرف رؤية وجه الله الكريم، اللهم لا تحرمنا منها أجمعين يا رب العالمين. هناك ثلاثة سيحرمون من نيل هذا الشرف العظيم، وإنه والله للحرمان بعينه. انظر إلى الأمور الثلاثة: العاق لوالديه، رقم واحد، العاق لوالديه سيحرم من النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، انتظرها من الآن يا من تصر على هذه الكبيرة، انتظرها من الآن. والثاني مدمن الخمر، أعاذنا الله وإياكم، مدمن الخمر أيضا محروم من شرف رؤية وجه الله الكريم، وإنه كما قلت للحرمان بعينه. طيب والثالث المنان عطاءه، أي المنان في عطائه، ذلك الذي يعطي الناس من فضل ما آتاه الله ومن عليه ثم يذكرهم في المجالس: أعطيت فلانا كذا على سبيل المن، وأعطيت فلانا كذا، وإذا التقى به يقول: ألم أعطك كذا وكذا يوم كذا، وجئتني على حال كذا فأنقذتك وأعطيتك. عبارات جارحة فيها تشهير بذلك المسكين الذي مد يده محتاجا في يوم من الأيام، هذا مما يحبط أجر الإنفاق في سبيل الله عز وجل. يبقى ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فيما رواه عبد الله ابن عمر عن سيد المرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة، تكملة الحديث، وثلاثة لا يدخلون الجنة. اسمع يا سيدي، من الثلاثة؟ الإجابة: العاق والديوث والرجلة. العاق والديوث والرجلة. أما العاق فهو معروف وتحدث الناس فيه كثيرا ومنذ بداية الحديث ونحن نتحدث عنه، وأما الديوث فهو الذي لا يغار على عرضه، لا يغار بل يتستر على ما يجري في بيته من المعاصي التي تتعلق بالشرف، لا يعنيه ولا يشغل باله بذلك. أعوذ بالله، واحدة من أكبر الكبائر ألا يغار الرجل على عرضه. وإني لأعجب كثيرا والله، أعجب ويعجب غيري، ودائما يطرحون هذا السؤال إذا رأوا امرأة أو فتاة خرجت من بيتها وهي ترتدي ملابس تظهر وتجسم ما أمر الله به أن يستر، ارتدت تلك الملابس وخرجت فأحدثت إثارة للشباب وللناس، وأحدثت تساؤلات حولها، وهم يقولون ولسان حالهم يقول: أي رجل سمح لهذه المرأة أو لهذه الفتاة أن تخرج بهذه الصورة وكأنها ليست من المسلمات؟ من الذي سمح لها بذلك؟ الرجل، الوالد أو الزوج أو الشقيق الأكبر الذي يسمح بخروج أخته أو أمه أو زوجته أو ابنته بهذه الصورة المؤذية للشباب المنفرة وكأنها ليست من بنات الإسلام، كل من يسمح بذلك ولا يتحرك ليوقف هذه المهزلة، والله إنها مهزلة تتكرر في كل يوم، وتخرج الفتاة المستهترة بهذه الصورة المنفرة ولا تجد من أهل المنزل ومن رجال المنزل من يردعها ويمنعها من ذلك. هذا أيضا من الدياثة، أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم. لا تخرج امرأة بهذه الصورة إلا ويتحدث الناس عن الرجل رب المنزل قائد الأسرة القيم على أمرها الذي لم يؤدي رسالته في بيته كما يكون، يناله الأذى على ألسنة الناس. نعم، بل ويسقط في نظر الناس لأنه لم يحسن إدارة بيته، لم يحسن إدارة بيته ولا القوامة على شؤون بيته، ويناله من الأذى وما هو أشد من الأذى، والأشد هو ما ينتظره من الهوان والذل في الدنيا والآخرة. نعم، هذا من الدياثة. وأما الرجل، الرجل أي المرأة التي تتشبه بالرجال في ملابسها وفي مشيتها وفي هيئتها العامة وفي مزاولة أمور تخص الرجال وهي ليست مضطرة لذلك، وتقلد الرجل بسلوكه كلاما وفعلا وأسلوبا، إذا هي فعلت ذلك وتشبهت بالرجال عامدة إلى ذلك، هذا أيضا يحرمها يوم القيامة من الجنة، ويحرمها كذلك من النظر إلى نور وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا منه يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. تعالوا لتسمعوا مزيدا، تعالوا لتسمعوا مزيدا من الأحاديث النبوية التي تظهر عاقبة أهل العقوق، أعاذنا الله منهم. العاق لوالديه لا يقبل منه صرف ولا عدل. ازاي؟ اسمع اولا الحديث ثم نشرحه ان شاء الله. ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. صرفا يعني فريضة، وعدلا نافلة، يعني لا تقبل منه الفرائض ولا تقبل منه ايضا السنن. من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: العاق والمنان والمكذب بالقدر. أريد أن أذكركم وأن أسمعكم إياه مرة أخرى. ثلاثة، وهذا الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه، ثلاثة لا يقبل منهم يوم القيامة، أو لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أما الصرف فهو الفريضة، وأما العدل فهو النوافل، لا تقبل لا فريضة ولا نافلة وترد على صاحبها. العاق والمنان والمكذب بالقدر. العاق وعرفنا، والمنان أيضا قدمناه منذ قليل، والمن على الناس بعد أن يتقدم الواحد على بعض من عباد الله ليفرج كربته أو ليسد حاجته، ثم بعد ذلك يتحدث في المجالس أنه أعطى فلانا كذا وكذا، أو يقابل ذلك الرجل مباشرة ويتحدث إليه ويمن عليه ويقول: أعطيتك يوم كذا وكذا وكذا، أو يلمح تلميحات سخيفة ليظهر صاحبنا في موقف ضعف أو ذل أو مهانة. هذا لا يجوز ولا يتفق أبدا مع أخلاق الكرام، الكرام الطيبين الذين تربوا على مائدة الإسلام الحنيف. بل أقول لمن يفعل ذلك: لا تنتظر أجرا، لا تنتظر أجرا على ما أعطيته بعد أن فعلت بالرجل ما فعلت وشهرت به في المجالس. أما الثالث ممن لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، فهو رجل يكذب بالقدر، يكذب بالقضاء والقدر، يبقى إيمانه غير صحيح، إيمانه فاسد. لأن الإيمان أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، بالقضاء والقدر. فالمكذب بالقدر أيضا لن يقبل منه صرف ولا عدل. عليه أن يعلم ذلك من الآن. واسمعوا أيضا رحمني الله وإياكم، كل الذنوب والمعاصي يعجل الله عز وجل بالعقوبة لأصحابها أو يؤخرها، أو يؤخر ربنا الكريم العقوبة على ذنوب بعينها ومعاص إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. فإن الله تبارك وتعالى يعجل العقوبة بها في الدنيا لمن يعق والديه، وكأنها فضيحة عندما تنزل العقوبة على رجل في الدنيا ويقول الناس من حوله: يستحق ما جرى له، فقد فعل بأبيه كذا وبأمه كذا وكذا، ويشيع ذلك عنه بين الناس وينحط قدره بين العباد، بل وربما أشار الناس إليه وهو يعبر أمامهم هذا الذي أساء إلى أبيه وأساء إلى أمه وحرم أباه وحرم أمه. أمثال هؤلاء كما قلت ينحط قدرهم بين الناس ويضعف شأنهم بين العباد، ولا يستحقون كرامة ولا تكريما، ويسقطون من نظر العباد، بل ربما لا يتعامل الناس معهم لأنهم ليسوا أهل أمانة وليسوا أهل مروءة، لأن كل من عق والديه وأساء إلى والديه ولم يحسن معاملتهما هو إنسان ليس جديرا بالتكريم وليس جديرا بالاحترام. وقلت لحضراتكم فإن الناس يشيرون إليه مشهرين به محذرين من التعامل معه، بل ربما امتنعوا أن يزوجوا أبناءهم من بنات هؤلاء من أهل العقوق. أي نعم. فيا عبد الله، يا عبد الله، إن أردت أن يكون ولدك بارا بك فكن بارا بأبويك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أبناؤك يتابعونك جيدا ويعرفون موقفك من جدهم ومن جدتهم، وقد امتلأت ذاكرتهم بمشاهد مؤلمة يعرفونها جيدا، ويعرفون كيف أسأت إليهما وكيف حرمتهما وكيف أنزلتهما منزلة لا تليق أبدا بكرامة ومنزلة الوالدين. أنت فعلت بأبويك ذلك، فانتظر إن شاء الله، انتظر، سيقتص الله عز وجل منك في الدنيا وفي الآخرة. وأستطيع أن أؤكد لك من الآن بأن نهايتك ستكون نهاية مأساوية، ويكفي أن ترى في أعين أهل بيتك الاحتقار لك والسخرية منك وإهمال أمرك. لن تكون أبدا موضع احترام وتقدير من أهل البيت ما دمت قد أهنت والديك. والله إن العز كل العز في بر الوالدين، وإن الكرامة كل الكرامة في بر الوالدين، وإن الأصالة والمروءة والشهامة التي يكتسبها الفرد فيعيش بها بين الناس مرفوع الرأس كريم المنزلة، كل ذلك في بر الوالدين. نعم، أقول يعظم شأن الواحد منا بين الناس وفي عيون الناس إن كان من هؤلاء البررة الكرام الذين يحسنون التعامل مع آبائهم وأمهاتهم. تستطيع بذلك إن شاء الله أن تتبوأ منزلة رفيعة بين الناس إذا كنت من هذا الصنف الموقر المحترم. وأبشر ببر أبنائك لك وحسن معاملتهم واحترامهم وتقديرهم مهما امتد بك العمر، مهما امتد بك العمر ستكون موفور الكرامة في عيونهم، وسيحسنون إليك ويحترمون أمرك ويلتزمون بمشورتك وينزلونك المنزلة التي تليق بك إن كنت بارا بوالديك. أبشر إن شاء الله البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. ولكي يكتمل هذا الموضوع اعذرونا في ذلك، فإنه يحتاج أيضا إلى حلقة أخرى نحدث فيها الوالد المبارك حديثا وننصح له إذا أردت أن تعيش موفور الكرامة بين أبنائك فينبغي عليك أن تمارس معهم أمورا تربوية وأخلاقية وعبادية تضمن لك إن شاء الله بر أبنائك بك بإذن الله. لهذا ستكون الحلقة القادمة إن شاء الله في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يبارك في آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، وأن نكون جميعا من أهل الكرامة والمنزلة الطيبة يوم لقاء ربنا، ونسأله مخلصين ألا يحرمنا من لذة نور وجهه الكريم بإذن الله. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.